إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، موضوع طقسنا اليوم أيها الأخوة الكرام هو في الكبيرة الثانية من كبائر الذنوب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المجتنبين لها غير الواقعين فيها. هذه كبيرة هي كبيرة قتل النفس، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. فيخفى عليكم أيها الإخوة أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتعدى المسلم وغير المسلم على النفس التي خالقها الله سبحانه وتعالى بإزهاق روحها. القتل حرمه الله سبحانه وتعالى، القتل بغير حق نعم، أما القتل إذا كان بحق فهذا له شأن آخر. نحن نتكلم عن مسألة القتل العمد، أن يتطوع الإنسان أن يسعى إلى إزهاق روح أو قتل نفس مهما كانت هذه النفس، كل ذلك من أجل أن يرد على أذى أصابه أو يقوم بهذا، لأن الشيطان هو الذي استفزه ولأن الغضب ملكه فلم يملك نفسه إلا أن يسحق هذه الروح. ولا شك أن هذا من أعظم الذنوب، حتى قال العلماء أنه ليس هناك ذنب أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله بذلك. ولهذا بين الله عز وجل في القرآن الكريم في آية كثيرة أن قتل المؤمن لا ينبغي أن يكون في أمة الإسلام. لهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يعني لو حدث القتل الأصل أنه يكون خطأ. إنسان يمشي بسيارة تحسوا على خطأ، إنسان كان يلعب بالسلاح صوبه إلى مكان كان يظن أنه ليس به أحد فخرجت الرصاصة وأصاب ذلك الإنسان، أو أن الإنسان حفر حفرة لم يغطيها، وإن كان هذا بطبيعة الحال إذا كان هناك تعاون قد يكون فيه شبه العمد وهذا له حكم آخر، لكن مع ذلك هو لم يرد قتل الناس، لكن من وقع فيها فمات هذا يعتبر قتل. ولهذا الله سبحانه وتعالى عظم من حرمة المؤمن، قال: وما كان للمؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ، ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة المؤمنة. هذه كفارة، واحد يقتل واحد خطأ عنده كفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، يعني الإنسان يحرر عنه. هذا كان في الزمن الأول عندما ظهر الإسلام، لكن اليوم لا يوجد عبيد، لا يوجد رقيب. ولهذا الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابع. وعنده ايضا فوق الكفاره ديه مسلمه الى اهله، يعطي ديه، والديه لا تلزم القاضي فقط بل اهله وقرابته هم الذين يدفعون الديه، والديه مقدره ب 100 من الابل، 100 من الابل، الا ان يصدقوا، الا ان يعفو أهل المقتول أما إذا طال مثل هذا حقه يأخذونه، هذا حكم بينه الله عز وجل. كل هذا لأن فيه تعظيما لحرمة المؤمن، تقتله خطأ فلك أن تصوم شهرين متتابعين، أما إذا قتلته متعمدا فهذا بينه الله عز وجل في الآية بعدها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني ليس عذاب لا وعيد واحد، جزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا قال العلماء ليس معنى انه يخرج في النار ولا يخرج منها، لانه جاء انه اذا كان من المؤمنين من الموحدين فانه لا يخرج في نار جهنم، يحاسبه الله عز وجل على الكبائر وعلى الذنوب، فإذا كانت سيئاته أكثر من حسناته دخل نار جهنم، لكن إذا كان عنده إيمان وعنده توحيد لا يخرج في نار جهنم حتى وإن قتل. لكن هذا خرج مخرج التهديد والتخويف، يعني ربي لما يقول لك تقتل أنت مؤمن وتستهين بالنفوس المؤمنة تقتلها انتصارا لنفسك انتقاما للشر كما يقول البعض، ولا لدفع الغضب، ولا لأجل دنيا مثل الأضرار، ولا الناس احيانا يتقاتلوا على واحد من يحط السياره تاعو يجي يخرج هذا مكان يخرج له هذا مكان، هذا يجي يكلمه وهذا يجي يكلمه وبعد هذا يقتل هذا، ويجي يكون هذا جاره ولا يكون احد من قرابه تاعو. هذا في حق السفه ولا قله الايمان ولا عدم الخوف من الله، كيف يلجا الانسان ويجرى ويشكل هذه النفس؟ ولهذا الله عز وجل شدد وكره على سبيل التخويف والتهديد من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الامام الفقيه الصحابي الكبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، جاء خطر انسان قال له من يقتل نفسه هل عليه توبه؟ ليقتل نفسه هل عليه توبه؟ قال نعم عندي توبه. بعد مده جهوه قالوا يا عبد الله من يقتل نفسه هل عليه توبه؟ قالوا ليس عنده توبه. فقيل لعبد الله بن عباس كيف اجبت هذا؟ قلت له هو نفس الحكم نفس مع انه هذا قال عندي توبه وهذا قال ليس عنده توبه. قال اما الذي قلت له بان له توبه هذا انسان جاء ندما والظاهر انه وقع في القتل ووقع في الدم وخاف ان يعذبه الله فلدي جاء يسال عن الحكم هل له توبه؟ قال فقلت له نعم. قال اما الاخر فلم يقتل بعد، يعني جاء يستفتي وكان يقول له باللي عندك توبه ليه راح يقتل الاخر وبعد يتوب يقول سهل. قال له الذي ليس له توبه هذا الفقه ذو العلم، لهذا احيانا العالم قد يفتي بعض الناس بما لا يفتي به غيره لا سيما اذا عرف مقاصده واستدرجه بالكلام حتى يعرف نيته بذلك. إذا مسألة القتل مسألة عظيمة أيها الأخوة، ليست بالأمر سهل. ولهذا انظروا ابن آدم، ابن آدم قبيل هابيل، أخي واحد قتل واحد وهو أول من سن القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إنسان الآن يقتل نفسه إلا وابن آدم الأول كفل من الوزن ومن الإثم، يعني يأخذ هذا كله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة فله أجرها وأجر العامل بها، ومن سنة سيئة له مثلها ومثل من عمل بها يوم القيامة لا ينقص من أوزار المشيئة. الإنسان يتنفع بل الإنسان يتنفع، ولذلك الله سبحانه وتعالى عظم قدر النفس المعصومة. قال لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا. تقتل واحد بقتل واحد مهما يكون بيضرب لك حد ولا شيوي ولا اي واحد من غير حق فكأنما قتل الناس جميعا، وفي مقابل من احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القران الكريم، قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله جميعا. لما وصف عباد المؤمنين ذكر لهم اصول الاول، قال لا يدعون مع الله الا انا خلق، يعني لا يشركون بنا بل بشكل اعظم الذنوب. وذكر الذنب الثاني ما هو؟ قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولهذا لابد ان تعلموا ايها الاخوه ان هناك اربعه انفس محترمه معصومه لا يجوز قتلها. اولها المسلم المؤمن مهما كان مؤمن ملتزم ويصلي، ولا حتى يقول لا اله الا الله وما يصليش لانه مسلم حتى وان كان فاسقا، هذا لا يجوز قتله، لا يجوز اعتداء عليه حتى ولو ظلمك، مع نفس الحق تتلف الحق. هو اقتلك واحد انت لا يجوز لك ان تذهب وتقتله، قل قصاص، لان القصاص ليس لك، الامر ليس اليك. ولكن المؤمن قد يقتل بمعنى الاسباب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، يعني كل مسلم معصوم الدم، من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله الا ثلاث، الثيب الزاني رجل متزوج ثم بعد ذلك زنى، هذا يرجم يقتل، يرجم بالحجاره، هذا لما كان شرع الله يضبط. اما الان نقول لك هذه مساله شخصيه، هي وجهه الثيب الزاني. الثاني النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل، لكن الذي يقتله هو القاضي هو الحاكم، يؤتى به ينظر في قضيته هل حقيقه كان متعمدا لم يكن مخطئا، هل كان في كامل قواه العقليه والنفسيه، ينظر في حاله، فاذا تبين انه قتل قتلا عمدا فانه يقتل، هذا هو القصص، ولهم بالقصص حياته يبني الباب لعلك ان تتقل. والثالث قال التارك لدينه المفارق للجامعه، يعني الذي يقتطع دين الله، هذا حكمه في الاسلام القطع. الان يقول الحريه، حريه المعتقد، حريه الاديان، حريه الفكر، حريه التعبير، وفعل ما تريد. لكن في شرع الله ان الكافر المرتد اذا كان في بلد الاسلام انه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث، الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجامعه. اذا قلنا ان الذي لا يجوز قتله المسلم اي كان، الثاني الذي لا يجوز قتله الذمي، ايش هو الذمي؟ يعني هو الرجل غير المسلم، قد يكون يهوديا او نصرانيا او مجوسيا، يعيش في بلد الاسلام، يعيش في بلد الاسلام ويعطيه الحاكم الامان في ان يعيش بان يدفع مثلا الجزيه. احنا نتكلم عن الاحكام الشرعيه التي كانت في الزمن الاول والى الان تغيرت الاوضاع والاحوال، لكن في فقه الاسلام وشريعه الاسلام الحجابي او النصراني او المجوسي اذا كان يعيش في بلاد الاسلام ورضي بان يدفع الجزيه فانه يحمى كما يحمى المسلم، لا يجوز الاعتداء عليه، هذا لا يجوز قتله مهما جاء، فأمره إلى الحاكم إن وقع في بعض المخالفات. هذا الثاني إذا قلنا المسلم، والثاني الذمي، والثالث المستأمن. المستأمن يعني الذي يكون له أمان، مثلا كفار يبعثوا بالنفط مثلا إلى بلاد الإسلام لأجل التجارة، لأجل التعليم، لأجل أن يقوموا مثلا ببناء مصنع وشبه القبيل، هذا هو المستأمني، لأنهم جاءوا لعمل ما لا يجوز قتلهم مهما كان، هذا يسموه المستأمن لأنه أخذ الأمان، جاء ليقوم بعمل ما فلا ينبغي أن يغتر به، ومن قتله فكأنه قتل مؤمنا يحاسب على هذا الناس. والرابع من النفوس المختارة المعصومة الذي يسمونه بالمعاهد، المعاهد لما تكون معاهدة في البلد وبلد، قال احنا مثلا كاين مسلمين في هذا البلد ومن هذاك البلد يجيو الكفار مثلا الى بلاد المسلمين ليعيشوا او يقوموا ببعض الاعمال، هؤلاء المعاهدين. والانسان لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل معاهدا لم يره رائحه الجنه، ليقتل المعاهد الجنه ما يشوفهاش حتى وان كان مؤمنا لم يره رائحه الجنه، لكن اعظم حرمه هو المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن، هذه الدنيا وما فيها تزول اهون عند الله من قتل مؤمن. لهذا الانسان لابد ان يكون في حيطه وفي حذر وفي بعد على ان تسول له نفسه ان يقتل انسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب مالا، ما لم يصب داما حراما. لا يزال العبد في فسحة من دينه، أردت في فسحة من دينه، ما لم تصب مالا حراما، يعني قد تسرق، قد تكذب، قد تغش، هذه أمور قد تعالج، لا يبقى أبدا، لكن إذا قتلت نفسك فضيقت على نفسك. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور أن تقتل نفسك بغير حق. يعني وردت نفسك في أمر يصعب عليك بعد ذلك المخرج منه، ولهذا لم يدع دخلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القتل إذا شاع بين الناس اعتبروا منه علامة الكفر، قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال في الحديث أيضا: سباب المسلم فسوق وقتله كفر. تسبوا هذا الفسوق لكن تقاتلوا ولا تقتلوا هذا كفر، مش كفر مخرج من منها، لكن كفر قد يؤدي بالإنسان إلى حرمانه من دخول الجنة والعياذ. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن يوم القيامة أول ما يقضى فيه بين الناس يكون في الدماء، أول ما يحسب عليه الإنسان يوم القيامة من الأعمال هي الصلاة، لكن أول ما يقضى بين العباد دماء، قبل الأموال وقبل الأعراض تجي دماء، يقول: يا ربي هذا قتلني، هذا أساق نفسي، هذا اعتدى علي بسبب دمي. هذا الإنسان يحذر من هذه الأمور، أنه يجرأ على قتل النفس التي حرم الله تعالى عليها، الأمر خطير. ثبت أن أسامة بن زيد صحابي جليل حب النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة في غزوة، وبعد شاف واحد كافر مشرك يجلس للمسلمين، يجلس للمسلمين يدخل ويقتل، حتى قال له أسامة: إنه أجهز على المسلمين، فقتل منهم نفرا وسماه فلان وفلان. لما رأوا أسامة بن زيد ذهب إليه إلى هذا المشرك ليقتله، لأنه كان جريء وكان شجاعا يقاتل بحمية وشجاعة، حتى قتل نفر من المسلمين وهم في معركة. لما وصل إليه أسامة بن زيد قال ذلك المشرك: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوف من السلاح، ما قالش لا إله إلا الله إيمانا، وهذا ظاهر، لأنه قالها خوف من السلاح، خوف من أن يقتل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت على قلبه؟ أفلا شققت على قلبه حتى تعلم هل قالها إيمانا أو خوفا؟ في بعض الروايات قال له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما قالها إلا متعمدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة بن زيد: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت ذلك اليوم. قال: فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: حتى قلت: يا ليت لما أسلمت إلى اليوم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، وكان له الحق في ذلك، وكان مجتهدا، لأنه رأى ذلك المشرك يقتل المسلمين، ومع ذلك قالوا: إذا قال لا إله إلا الله نصرنا في وحد الوقت، وله الناس يقتلون في المساجد ويذبحون في بيوتهم، يقتل الصغير ويقتل الكبير، ويقتل الإمام ويقتل المصلي والمزكي ويقتل الشرطي ويقتل العسكري، بسبب أن هؤلاء ما فيهم كذا، أو أنهم يعني انظروا كيف وصلنا، يعني الناس لما تجي ما تحكمش الدماء وما تنظرش إلى هذه القدسية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. هذا مشرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ يعني لما الإنسان يوصل إلى الجهل ويوصل إلى الجهالات ويوصل إلى أن يفرغ قلبه من الإيمان وهو يخاف إليه سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا ركبه الجهل المركب، فإنه يقع مثل هذه الحماقات ويقع مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم أمر الإيمان. مرة كانوا في سفر الصحابة، واحد من الصحابة قاسوا واحد الحجرة في راسه، سل منه الدم، لما قف الدين احتلم، لما مات الصباح قال للصحابة اللي كانوا معاه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل مات. لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه القصه ماذا قال لهم؟ قال قاتلوه قاتلهم الله، دع عليه قاتلوه قاتلهم الله. قال الا سالوني فلم يعلموا؟ انما شفاء العلم سؤال، شفاء الجهل سؤال، فاسالوا اهل الجهل ان كنتم لا تعلمون. وهؤلاء اجابوه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، اجابوه بغير اجتهاد لانهم لم يكونوا اهل علم. اما العالم اذا اجاب باجتهاد ثم حصل لذلك ليس عنده مات فليس عليه شيء، لكن لما الانسان يفتي بجهل وتكون فتواه سببا في قتل امرئ المسلم، هذا هو الخطا، هذا هو الانسان الذي ينبغي ان ينتبه منه. هذه امور ايها الاخوه عظيمه، قتل النفس امر عظيم لا ينبغي للانسان ان يتساهل. وفي بيان قدر حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، كان عبد الله بن عمر لما ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظم حرمتك، ولكن المؤمن أعظم حرمة منك. الكعبة لها حرمة عظيمة عند الله عز وجل، ومع ذلك كان يقول المؤمن أعظم حرمة منك. ولهذا أيها الإخوة لابد أن نعظم أمر الدماء، وأن لا نتسارع أو نتسرع دون روية ودون حلم ودون كف الجماع للنفس الأمارة بسوء، فنعتدي على الأنفس المعصومة المحترمة ونؤذيها ونسفك دمها ثم نصبح بعد ذلك من النادمين. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والإنسان إذا وقع في مثل هذا الذنب الكبير وفي مثل هذه الكبيرة قد لا ينفعه العمل الصالح من صيام وصلاة وزكاة وحج، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن كانت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار اليوم. هو يحمل الحسنة بتاعه، وإذا كان ما تصفش حساب يمكن ياخذ من الخطايا تحمل من سيئاته فتطرح عليه فيكره في نار الجنة. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. ولهذا لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر أيها الإخوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الاعتداء والظلم والجور والقتل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.